طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين. أما بعد، كنا انتهينا من الكلام عن شروط الصلاة، لكن بقي معنا قبل أن نشرع طبعا بعد ذلك في الأركان وكذا، بقي معنا شيء يتعلق بالشروط، وهي أن الشروط التي ذكرناها سابقا هي التي ينطبق عليها مسمى الشرط عند الفقهاء وعند الأصوليين. وقد ذكروا هذه الشروط التي تقريبا عدها المؤلف وعددناها نحن في الدرس الماضي 5 شروط. هناك من يضيف على هذه الشروط من الشافعية أنفسهم شروطا 3. هذه الشروط الثلاثة هي أجدر أن تعد في مبطلات الصلاة وليس في الشروط، لكن عدها الفقهاء في الشروط بمعنى أنها يشترط ألا يؤتى بها، ليس يشترط أن يؤتى بها، يشترط ألا يؤتى. لماذا؟ لأنه إذا أتي بها بطلت الصلاة، فمن هنا عدها بعضهم شروطا بهذا المعنى، والحقيقة هي أقرب إلى الموانع لا إلى الشروط، وذاك أنسب أن تكون تحت مبطلات الصلاة. لذلك نحن سنذكرها إن شاء الله في درس اليوم على أنها من الشروط كما ذكر الشراح من الشافعية، ولكن نتنبه أنها حتى عند بعض الشافعية أنسب الذين جعلوها من المبطلات. طيب، ما هي هذه؟ قالوا الكلام، بالنسبة للكلام يبطل الصلاة، إذا نجعله شرطا كيف نصوغه؟ الامتناع عن الكلام، عدم الكلام. وإن عددناها كمبطل نعبر، كيف نعبر؟ نقول إيش؟ من مبطلات الصلاة ماذا؟ الكلام، تغير في التعبير، لكن حقيقة هي أقرب إلى الموانع من كونها شروط، ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم أن نعرف أن هذا الأمر يؤثر على الصلاة ويبطل الصلاة. طيب، السؤال هنا بالنسبة للكلام الذي يبطل الصلاة ما هو؟ هل هو كل كلام أو هناك تفصيل في هذا الأمر؟ الحقيقة أن الأصل أن الكلام يبطل الصلاة وليس هو من المعهود في الصلاة، فالصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لما تكلم بعض الأعراب الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وتعرفون الأعراب يأتون من الخارج وما يعرفون ما الذي استحدث من الشرع والوحي، ما يعرفون، ف يدخل ويصلي، فبفترته قد يحدث أشياء فينبه، فيأتي يعني هناك العلم بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، ويتعلم الصحابة بهذا الموقف. فتكلم الأعرابي فأشار الصحابة إليه أن اسكت، وبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي: إن هذه المساجد إنما هي لذكر الله عز وجل، هي لذكر الله وتلاوة القرآن، وهذه الصلاة لا يصرح فيها شيء من كلام الناس. إذن علمه بأبي وهو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، علمه أنه لا يصرح في هذه الصلاة شيء من كلام الناس. وذلك الفقهاء لما يقفون على مثل هذا الحديث، ثم تأتي أحاديث أخرى قد يكون فيها شيء مما يشبه الكلام، فيجمعون بينها ويعطون نتيجة. ما هي النتيجة؟ أن يقولوا الكلام يبطل الصلاة، قليله وكثيره، الكلام المتعمد طبعا، الكلام المتعمد قليله وكثيره يبطل الصلاة لأنه خارج عن جنس الصلاة. طيب، ماذا عن الكلام الغير مقصود؟ الكلام الغير مقصود هذا لا يبطل الصلاة، الكلام الغير مقصود لا سيما إذا كان يسيرا لا يبطل الصلاة. طيب، ماذا عن الكلام الذي هو من مصلحة الصلاة؟ بعض الفقهاء والشافعية منهم قالوا إنه يبطل الصلاة، لا فرق بين أن يكون من مصلحة الصلاة أو ليس من مصلحة، لكن الفقهاء الآخرون ذهبوا إلى أن ما كان من مصلحة الصلاة لا يبطلها، وهذا هو الأقرب، أنه لا يبطل الصلاة إذا كان من مصلحتها. مثلا لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين وبقي له ركعتان، نبهه رجل يقال له ذو اليدين، قال صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى القبلة وأكمل بهم الركعة. الأمر ما هذا؟ أنه حصل كلام أثناء الصلاة، استفهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، تكلم ذو اليدين، الصحابة قالوا نعم، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وأكمل الصلاة ولم يجعل هذا الكلام مبطل، فدل على أن قول من قال إن الكلام لمصلحة الصلاة يبطلها هو الأولى وهو الأقرب، لا قول من قال إنه يبطل الصلاة. فعلى كل حال، الكلام اليسير أو الذي ليس له مصلحة هذا الأصل فيه أنه يبطل الصلاة. بقي معنا الكلام لمصلحة، فيه خلاف ورجحنا أنه لا يبطلها. مثلا لو أن أشخاصا سبحوا بالإمام قالوا سبحان الله والإمام ما فهم، يعني سبحوا له ليقوم لأنه قعد وما فهم فاستمر قاعدا، أو لم يسجد سبحوا له ليسجد فما فهم فقال بعضهم فاسجد واقترب، يعني أتى بآية من القرآن، فهذا أهون أن يأتي بكلام خارج. لكن لو فرضنا أن الإمام لم يفهم أبدا لا بهذا ولا بذا، فقال له أسجد السجدة، بقي عليك السجدة، أو قم، اضطر أن يقول هذا حتى لا يكثر يعني تشوش الإمام. فالراجح أنه لا بأس لمصلحة الصلاة، والصلاة صحيحة لا تبطل، يعني هذا الكلام لا يبطل صلاة المتكلم. طيب، بقي عندنا شيء ناقشه الفقهاء في هذه القضية، وهي ما كان من جنس الكلام مثل الضحك ومثل البكاء ومثل الأنين. فإن بعض الناس قد يتأثر مثلا في الصلاة فيبكي حتى يخرج أصواتا بحروف، يتأثر في البكاء تأثرا حتى تصدر منه أصوات، قد تكون ألفات متعددة، أو ألف مع واو، أو ها ألف مع ها، وهكذا حرفان أو ثلاثة، فهذا قد يعرض صلاته للبطلان. تمام. كذلك الذي يضحك، الضحك الذي يصل إلى حد أنه قد يقهقه فيخرج منه حروف معينة، هذا أيضا يعرض صلاته للبطلان. بل قال الحنفية ليس الصلاة فقط بالنسبة للضحك، بل حتى وضوءه يبطل، هذا عند الحنفية خاصة، أنه زيادة على بطلان الصلاة، زادوا أن الوضوء نفسه يبطل، فعليه أن يعيد الوضوء ثم الصلاة، وإن كان الجمهور قالوا يعيد الصلاة فقط، أما مجرد التبسم فلا يبطل. بعض الناس قد يعطس لكنه إذا عطس يأخذ راحة راحته في العطاس لدرجة أنه قد يخرج معه حروف مثلا آخر يعني ما يعطس فيها قد يكون فيه شين ثم يضيف إلى الشين واو فتظهر منه حروف. هذا تساهل شديد في الموضوع، ما ينبغي مثل هذا لأنه قد يعرض صلاته ماذا للبطلان. التنحنح مثلا، تنحنح بقدر ما يعني تحتاج إليه بشيء من الضيق، لا تتنحنح بتوسع، تخرج حاء وميم وألف وكذا وتأخذ راحته لإخراج البلغم مثلا، هذا يبطل الصلاة ما دام أنه زاد عن الحاجة. كل هذا يا إخوة يقال فيه ما يتعلق بمسألة الكلام بإبطال الصلاة. المبطل الثاني وهو الحركة والأفعال، فمن مبطلات الصلاة الفعل والحركة الذي هو زائد عن الصلاة وخارج عنها، لأن الأفعال في الصلاة لا تخلو، إما أن تكون من جنسها وإما من غير جنسها. فإن فعل فعلا زائدا عن الصلاة وكان من جنس أفعال الصلاة كأن يركع ركوعا زائدا أو يسجد سجودا زائدا وتعمد ذلك بطلت صلاة سواء كان قليلا أو كثيرا لا فرق. ماذا إذا كان الفعل الزائد من غير جنس الصلاة؟ نقول إذا كان قليلا هنا يفرق، إذن الصورة الأولى ما فرقنا لأنه من جنس الصلاة وكان هو زائد ومن جنس الصلاة فلا فرق بين قليل وكثير في بطلانه وتعمد ذلك. لكن ماذا لو تعمد الفعل وهو من غير جنس الصلاة؟ هنا نفرق بين القليل والكثير فنقول إن كان قليلا فلا يبطل الصلاة. طرق الباب وهو يصلي فخطى خطوات ففتح الباب ثم عاد إلى صلاته، هذا فعل يسير وقليل فلا تبطل صلاة. وإن كان كثيرا بطلت صلاة. هذا ما هو؟ هذا الفعل الذي هو من غير جنس الصلاة، تمام؟ نفرق فيه بين القليل والكثير. أما الفعل الذي من جنسها كركوع زائد أو سجود زائد أو نحو ذلك فهذا ما دام متعمدا بطلت صلاته قل أو كثر. ما هو ضابط القليل والكثير؟ قضية الأفعال، في الأفعال حركة الأصابع، حركة الأصابع بعض الناس يبتلى بها فتجده يفرقع أصابعه أو يحركها كثيرا أو يحك جسده كثيرا، فهذا يقال أيضا القليل والكثير، قليله مقبول ومحتمل وكثيره يبطل الصلاة، كثيره يبطل الصلاة. فلنتنبه لهذا. بقي مبطل من المبطلات وهو الأكل والشرب من مبطلات الصلاة، فمن أكل أو شرب وهو يصلي بطلت صلاة. لكن ما هو الشيء الذي يخفى؟ الذي يخفى هو بقايا الطعام، بقايا الطعام في الفم، فإن بعض الناس قد يدخل في الصلاة وهناك بقايا طعام في أسنانه، فماذا لو بلعها؟ نقول هنا قد أكل وشرب، يكون من جنس الأكل والشرب، فإذا بلع ما في فمه والذي بين أسنانه يكون قد أكل وبالتالي تبطل صلاة، تمام؟ ومثل ذلك أيضا النخامة، إذا استدعى النخامة حتى خرجت إلى جوف فمه ثم أعادها إلى حلقه يكون أكلا، وإن تلفظ بها فلا حرج في منديل مثلا. أما إذا كانت النخامة ما زالت في مقرها وبلعها فلا تبطل، فرق، لأنها لم تأتي من خارج الحلق، لكن هو لو أخرجها إلى جوف فمه ثم أدخلها كان كشيء جاء من بقية الأسنان. المضغ، لو أن إنسانا مضغ شيئا حتى لو لم يبتلعه ولكنه استمر في المضغ حتى لو لم يصل إلى جوفه شيء، مثل أن يمضغ مثلا حلاوة أو يمضغ لبان أو كذا، فإذا كان يمضغه فلا يصلح هذا وهذا يبطل الصلاة. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم وبطلات الصلاة، ونختم بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم.